بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام بتفصيل ربما عن أن الضرورة الفقهية قائمة على حرمة الغناء بطبيعته، واستندنا في ذلك إلى النصوص الكثيرة المتواترة وإلى الإجماع المنقول والمحصل في حدود ما ظفرنا به من كلمات الأصحاب على حرمة الغناء بطبيعته، وأيضا الارتكاز، كل ذلك مقترنا كان مقترنا مع الدواعي الشديدة والأكيدة في الاجتماع للغناء، بل كان مقترنا أيضا مع شيوع ظاهرة الغناء، مما يجعل الموقف الديني في تصادم مع الواقع الاجتماعي، ولو كان فيه، أرجو التركيز على هذه النقطة، ربما لم نكتب بعض الأشياء، ولو كان هنالك أدنى مجال للتصالح بين الموقف الديني والشأن الاجتماعي لكانت الدواعي إليه شديدة والغاية فيه واضحة ومهمة وأكيدة لعامة الناس يعثرون على حل، كما يقال اليوم في بعض الأحيان عندما يكون هنالك حاجة ملحة في شيء يقال أنه يعثرون على حل شرعي، يبحثون عن حل شرعي، وفي بعض الأحيان يقولون حيلة مو حل، حيلة شرعي صحيح، ولكن من خلال دراسة النصوص يبدو أن الموقف كان حاد وصارم في مواجهة هذه الظاهرة ومواجهة بعض الالتفافات عليها، يعني الالتفافات التي تدعي أن هنالك وجها للحل، ولهذا يصير جزء من مقومات الضرورة هو دراسة الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والنفسية أيضا. شيخنا تفضل هنا. والظروف الاجتماعية والنفسية للقضية أيضا هي تؤكد وترسخ كون حرمة الغناء من الضروريات، من ضروريات الفقه. لكن مع كل ذلك الذي يبدو أن الناظر فيه، يعني ربما بعض ما قلناه لم يصرح به بعض الفقهاء، ولكن عادة هذه الأمور موادها واضحة، يعني بمراجعتها والتأمل فيها يصل الإنسان بيسر، والمظنون جدا أنها واضحة عندهم، عند أغلبهم على الأقل، عند بعض المعاصرين منهم بلا إشكال بسؤاله والاستفادة منه أيضا يجد الإنسان أشياء من هذا القبيل، وضوح بحث وتام لهذه القضية، ولكن ربما البعض يكتفي في مقام البحث ما يكدس كل الأدلة التي تثبت المرض، فيسكت عنها ما يقف عندها طويلا. على أي حال، وحتى من خالف في ذلك لاحظنا من الفقهاء، لاحظنا في كلماتهم أنهم لا يتجاوزون هذه الضرورة ويبنون عليها، ولكن بعض المعاصرين أنكرها وبالغ في التنظير لمخالفتها، وهو شيخ صانعي من العلماء في قم. وعند كلام منشور يعني في موقعه الرسمي عن هذا الموضوع، ومنشور أيضا في بعض المصادر الأخرى موجودة في بعض المجلات التخصصية وكذا. احنا رأينا مع تمام الأمر عندنا، وقد يكون نحن لا نتفق أصلا في طريقة الاستدلال ومنهجيته ونضعف كثير من مقدماته، ولكن بسبب أهمية الموضوع الذي هو محل البحث وهو حرمة الغناء نفس، هذا هو موضوع من الموضوعات المهمة، خصوصا بعد أن توصلنا إلى أنه من الضروريات، ولجهات أخرى أيضا هي مهمة كبروية عامة مخاصة في الغناء، لأنه ربما ينشأ منهج هو يحاول كما سنجد في بعض المقدمات يحاول أن يوفق مهما أمكن بين الأحكام الشرعية والواقع بإعادة فهمها بطريقة قد لا تكون متطابقة مع الموازين السليمة والصحيحة. وهذا الأمر من يتحول إلى مسار ومسلك يصير هناك حاجة إليه، وينبغي التعامل معه أيضا بالطريقة العلمية المناسبة. فقد فسر ما ورد من روايات الحرمة بأن منشأ الحرمة هو مقارنات الغناء المحرمة أو مضامينه السيئة، وله كلام طويل يحسن تلخيصه دفعا لما قد يعلق في بعض الأذهان من الشبهة في مقابل ما تقدم تحقيقه من كون حرمة الغناء من ضروريات الفقه. فكأننا نناقش شبهة في مقابل البديهة، لكن عندما نناقشها نناقشها أيضا بموضوعية مو بفرض، يعني في حالة مناقشتها نناقشها بدون مصادرة على المطلوب، وإنما نناقشها كما نناقش أي شيء آخر. ملخص كلامه في نقاط، ربما اليوم احنا نبقى فقط نذكر النقاط، لكن أنا أتمنى عليكم بحسب ما تقدم لديكم من تأسيس أن أنتم تبادرون إلى بيان الإشكالات بحسب المعطيات السابقة، وهذا بالنسبة للإنسان هو هذا أيضا نحو من أنحاء التمرين الاستنباطي، ينفع الإنسان كبحث علمي يكون نافع جدا. النقطة الأولى، قال الغناء من أبرز مصاديق الجمال وأكملها، وتأثيره موجود في أي إنسان مهما كان موقعه أو انتماءه، وقد ورد أن الله جميل يحب الجمال. فكأنه اعتبر أن الغناء بطبيعته من مصاديق الجمال المحبوب، وهذه كبرى كلية، أن الله جميل يحب الجمال. لاحظوا هذه الرواية، فتشوا عن سندها، فتشوا عن متنها دلالتها، لأن هذه واحدة من المقدمات المهمة اللي هو افتتح بها كلامه. ونظرا لتأثيره البالغ والإقبال عليه في عالمنا المعاصر، صار وسيلة للسلطات لبلوغ أهدافها التي تقف ضد القيم الثقافية والسياسية. فالغناء يستثمر ويستغل في مواجهة القيم. ثانيا، إن سلاطين بني أمية أساءوا استخدام الغناء، فصاروا يوظفونه في مجالس اللهو واللعب والفسق. استفادوا منه، يوظفونه، مو أنه هم كان عندهم حالة لهو وانسياق مثلا مع مقتضياتهم ومناشئهم الغريزية الحيوانية فهم انساقوا معه، يوظفونه يعني يستغلونه، مو أنهم يعيشونه وينساقون معه. والجماعة كانوا يشربون الخمر، بعد واضح النبي خمر ويسكرون وكذا، وكان أصلا يغنون على الخمر، والجماعة كان عندهم حالة فظيعة من الابتذال الأخلاقي، بحيث ربما الآن النموذج السيء لبعض الحضارات المعاصرة الغربية السيء من هذه الناحية، لمبني على حالة من يعني التسيب الجنسي، هي كانت موجودة في قصور الخلافة، موجودة في القصور، موجودة وتذكر القضايا عنها مما لا يطيق اللسان ذكر بعضه بسبب شدة. وأنت ربما لما قارئ تاريخ كثير ما مطلع، لأنه الكتب الحديثة اللي هي ملخصات عادة تتحاشى يعني ذكر بعض الأشياء لشدة قبحها أصلا، واقعا واحد من يذكرها يستفز. ثالثا أن أهداف الغناء متعددة، بعضها داع للتحلل والفسق، وبعضها داع إلى محاربة الظالمين وتعزيز روح التضحية والاستشهاد، بل الدعوة إلى التوحيد وإشاعة الأحكام. وهذا التشتت والاختلاف في الأنواع تبعا للأغراض يترك المكلف في حيرة من أمره. أجل، يعلم الجميع جيدا ودون أدنى تردد بأن بعض أنواع الغناء والموسيقى هو بالوجدان من مصادق الغناء والموسيقى المحرمة من الناحية الشرعية، لا ينكر، والتي تستوجب لذلك سخط الرب سبحانه وتعالى. ولكن في الوقت نفسه هناك أنواع أخرى من الموسيقى والغناء ذات طابع مختلف تمام الاختلاف عن القسم الأول، بل إنها ذات أهداف هي غاية في النبل والرفعة، وعليه لا يمكن أن تدخل فيما، لاحظوا الأمر يعني النتيجة التي وصلنا إليها بعدنا إحنا في المقدمة، يعني تحكيم العقل في استنباط الأحكام بشكل مباشر، لاحظوا، بل إنها ذات أهداف هي غاية في النبل والرفعة. فهو شخص أنه هذه أهدافها كانوا بها مصالح عالية، وعليه لا يمكن أن تدخل فيما يوجب سخط الشارع المقدس وغضبه، فهي سلاح ذو حدين كالتلفاز والراديو وما شابه. فإذن هذا لا يمكن أن يكون محرما. هذا بعدنا إحنا في النقاط الأولى ابتداء، فرض مصادرة أنه ليس محرما، لا يخفى عليكم. رابعا، بما أن أعداء الدين يحاولون إظهار الدين الناصع بشكل رجعي، يحتم علينا، وهذا مثلا يحتم علينا الواجب الاحتياط والبحث والتدقيق للدفاع عن الإسلام بنفس السلاح والنظر في النصوص الدينية لتحديد الموقف تجاه الغناء، ومن غير الممكن نبذ النوع البعيد عن الضلال والإفساد منه. وفي هذا الأطار فإن الأمر الواضح الذي لا يمكن إنكاره هو الحاجة الماسة في الرجوع إلى مصادر الاستنباط الفقهي من القرآن الكريم والسنة المطهرة والنظر فيها. هذا يبين المبنى، قلنا أنه القضية مو خاصة بهذه المسألة، أكو مسار مسلك، والنظر فيها نظرة مغايرة عن النظرة السابقة، والحصول على استنباطات عصرية مستندة إلى آراء السلف الصالح في أطار الحفاظ على الفقه الجعفري وصيانته. المهم هذا الموجود، فإحنا لازم نبحث ولازم نغير ونجدد، ولكن لابد أيضا أنه يكون هنالك نحو من الاستناد إلى آراء السلف الصالح، وأن هذا الأمر هو يرجع إلى المحافظة على الفقه الجعفري. خامسا، لا نتوصل من خلال الرجوع إلى هذا الكم الكبير من الكتابات والرسائل إلى مفهوم واضح للغناء. رسائل كثيرة كتبت في الغناء وقال من المسألة التي بحثت كثيرا. إذ لم يتفق زين لا نتوصل من خلال مراجعة هذا كيف احنا لا نتوصل. لاحظوا الاستدلال. إذ لم يتفق جميع علماء اللغة والفقهاء على معنى واحد واضح وملموس لمفهوم الغناء. مرة واحد يقول احنا من راجعنا كلماتهم شفنا اكو اختلاف. مرة يقول انه احنا نشوف الغناء مجمل مشترك او اي شيء اخر. اما يستدل على كونه مجملا بانهم اختلف، هذا فيه ما فيه لا يخفى على النبي فضلا عن الفقيه، انه لانهم اختلفوا اذن لا يوجد معنى واحد. تلاحظون القضيه شلون صاير الكبرى. وبذلك كان مفهوم الغناء احد ابرز المصاديق المفاهيم المجمله. المفهوم مجمل والحج على اجماله. اعود اقرا. إذ لم يتفق جميع علماء اللغة والفقهاء على معنى واحد واضح وملموس لمفهوم الغناء، وبذلك كان المفهوم أحد أبرز مصاديق المفاهيم المجملة. سادسا، تناول أو نتناول إبلي مثلا على كل حال تعريف اللغة للغناء، فنجد عنصرا أو هو تناول تعاريف اللغة للغناء فوجد عنصرا مشتركا في التعريف يتمثل بمفردتين الطرب والترجيع. ثم هو عرج على البحث اللغوي عليهما واستعرض كلمات الفقهاء في تعريف الغناء، ومن خلال ملاحظة كلمات الفقهاء استنتج من خلال التدقيق في التعريفات المطروحة من قبل الفقهاء أنهم يمكن القول بأنهم انقسموا، الفقهاء انقسموا في تعريف مفهوم الغناء إلى قسمين، وهما المجموعة الأولى التي تدخل إحدى خصائص الصوت في تعريف الغناء من قبيل المد وتدويره في الحلق مع ذكر قيد الترجيع والإطراب، يعني أن يكون فيه ترجيع وأن يكون مطربا موجبا للطرب. وهؤلاء هم المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في إرشاد الأذهان والتحرير والشهيد الأول في الدروس والمحقق الكركي في جامع المقاصد وغيره. المجموعة التي تركت تحديد مصداق الغناء وتعريفه إلى العرف وهم الشهيد الثاني في المسالك وفي شرح اللمعة والشيخ النجفي في جواهر الكلام والفاضل المقداد في التنقيح الرائع والسيد الطباطبائي في الرياض. فهؤلاء أرجعوا قالوا القضية أرجعوها إلى العرف وأولئك عرفوها. وأما حكم الغناء هنا صار شنو أن بينا أنهم مختلفون في ماذا؟ في تعريف الغناء. لكن شنو الاختلاف؟ لاحظوا أرجو أنه ندقق لأن الأمور خلوا تحت الخط. شنو هو الاختلاف في تعريف الغناء؟ أن بعضهم عرفه وبعضهم ما عرفه أو كلا إلى العرف. قال هذا واضح عرفي واضح، وهذا اختلاف حقيقي. نعم من اختلفوا اختلفوا في الاختلافات ويقول كلها ترجع إلى الجانب الصوتي وقسمهم قسمين يعني جعلهم في خانة واحدة، وأن ذول عرفوا تعريفات صوتية أعطوا يعني خصوصيات للصوت ذكروا هذه الخصوصيات، الآخرون أوكلوا إلى العرف وإذن هم اختلفوا. نعم يعني إذا شخصان واحد عرف والثاني قال هذا أمر عرفي ذول مختلفين راح يسمون يعني هو هكذا. هذا المفهوم من عبارة. أنا أرجو أنه أنتم تراجعون يعني الكلام، هي رسالة واحد يعني فرد ليلة يقراها كلها يقدر يعني مو هواية طويلة، لأنه هو الروايات ما ذاكرن واحدة واحدة مثلنا، أنتم هم الروايات مارين عليها. فالمهم أفكاره بعد الكلام السابق ينبغي أنه تراجع وموجودة هي بالنت. يعني حكم الغناء بناء على تتبع كلمات الفقهاء. ينقسم الفقهاء في هذا المجال إلى قسمين. فهنا الفقهاء ينقسموا إلى قسمين بعد ماكو إجماع. لاحظوا شوفوا القسمين ما هما. وهما أولا الجماعة التي ذهبت إلى تحريم الغناء بقول مطلق كالشهيد الحناني والمحقق الكركي، إذ تعتقد هذه المجموعة أن جميع أنواع الغناء حرام، وأن الحكم واقع على الغناء في نفسه سواء اقترن بشيء آخر أو كان على كيفية خاصة أم لا. وهذا هو القول المعروف والمشهور، بل الدعية الإجماع عليه، مجرد الدعية فقط. ومن ذكر من هذه النماذج فقط من ذكر الشهيد الثاني والمحقق الكركي. أما المجموعة الأخرى كالمحقق السبزواري والفيض الكاشان، يعني كأنه أيضا يوجد آخرون غيرهم، صحيح، بس هو شوف الطريق. هنا ذكرنا اسمين فقط، هنا هم ذكرنا اسمين، هنا ذكرنا اسمين كمثال، هناك ذكرنا اسمين أيضا كمثال. الثالث من هو ثالث الاسمين؟ إذا موجود لا بأس، إحنا ما نقدر ننفي. ربما بعض الفقهاء عنده رأي من هذا القبيل، إحنا يعني مو سهل هم واحد يجزم بالنفي، لكن فقد ذهبت إلى القول بالتفصيل عبر تحريم قسم منه وإباحة قسم آخر، ولم تذهب هذه المجموعة إلى القول بحرمة الغناء لذاته، وإنما لأمر عارض عليه، معتقدة أن طريقة أداء الغناء واقترانه بالمحرمات هي التي تؤدي إلى حرمته. معنى الغناء بذاته ليس حراما بحسب نظرهم، هذا طبعا راجعنا احنا بالتفصيل، وقفنا عند العلمين. ومن هنا إذا اقترن الغناء بما هو في مضمونه محرم أو اشتمل على حرام كان حراما دون أن تكون حرمته ذاتية. وباعتقادنا فإن الصناعة الفقهية تقتضي الحرمة المضمونية دون الذاتية، يعني حسب المضمون.
وباعتقادهما،
لا هو اعتقاد، هو صاحب الرأي،
هما رأي.
إيه، فهو يقول أنا أيضا رأي هذا، يعني بعد بين رأي. ثمانية الأصل العملي في الغناء والإباحة، وذلك لأن القدر المتيقن من دلالة أدلة الحرمة هو أن يقترن بفعل محرم أو أن يكون مضمونه حراما، لأن مقتضى الأدلة العقلية بل الإجماع والكتاب والسنة هو أصل البراءة في موارد الشبهات الحكمية. وفي هذا المورد أيضا كما سنذكر نجد الأدلة التي تساق لبيان حرمة أصل الغناء غير تام، وعليه يحكم بالبراءة في الموارد التي لا يقترن فيها الغناء بفعل محرم. ثم استعراض لأدلة القائلين بالحرمة الذاتية من القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. أما الدليل العقلي، الفسق محرم وكل ما يوجب الفسق محرم من باب كون مقدمة الحرام حراما، هذا كان الدليل الأول على حرمة الغناء. يقول ومناقشته ليس دليل، لدينا دليل على حرمة المقدمة لكونها مقدمة، إذ لو كانت مقدمة كل حرام حراما لكان مرتكب كل فعل حرام مستحقا للعقاب بمقدار جميع مقدمات ذلك الفعل، في حين أن الأمر ليس كذلك أبدا. هذا وجه العاقل، احنا أصلا ما ذكرناه، يعني أنه من وجوه الحرم. يعني الإجماع، ذكر صاحب الجواهر أن الإجماع بقسميه المحصل والمنقول يفيد حرمة الغناء، ومناقشته لا يمكن اعتبار الإجماع هنا دليلا كافيا أيضا، وذلك لكون المسألة مصبا للاجتهاد واختلاف الآراء. نعم قد يكون في الجملة وفي أحسن الحالات. طبعا رد الإجماع بماذا؟ بأن المسألة مورد اختلاف الآراء. زين اختلاف الآراء، إذن أين اختلاف الآراء؟ آراء المتأخرين تخدش بالإجماع، أين هي القاعدة في حجية الإجماع؟ ما هو المناط في ذلك؟ ما مذكور على أي حال. نعم قد يكون في الجملة وفي أحسن الحالات، أي في القدر المتيقن من الغناء، قابلا للاعتماد، وعلاوة على ذلك يعني القدر المتيقن من الغناء المحرم الذي هو يقترن أو مضمونه يكون حراما، هكذا يقصد حسب الله. وعلاوة على ذلك فإن هذا الإجماع مدركي، لاحتمال أن يكون مدركه هو هذه الآيات والروايات مورد البحث. نعم على كل حال، فإذا هي الآيات متامة والروايات متامة كما سيأتي. على كل حال القرآن الكريم الدليل الثاني هو القرآن الكريم، وهنا الاعتماد على الروايات التفسيرية، ولا شك في وضوح وصراحة دلالة هذه الروايات على حرمة الغناء، ولكن المشكلة تكمن في المصداق الذي حمل عليه هذا الحكم الصريح والواضح. وبعبارة أخرى إن موضوع هذا الحكم غير واضح، فهل المراد منه مطلق الغناء أم هو يشير إلى موارد خاصة؟ واللام في الروايات عهدية إلى ذلك الغناء المقترن بالمحرمات في زمان بني أمية وبني العباس، ونظرا لاشتمال الآية على الوعيد بالعذاب لمن يرتكب لهو الحديث فإنها تدل على حرمة الغناء، غير أن هذه الآية فيها دلالة صريحة على ما ندعيه، وذلك حيث تقول ليضل عن سبيل الله بغير علم، فهذه الجملة تثبت أن العلة والسبب الحقيقي لحرمة الغناء هو الإضلال عن سبيل الله، وما عدا ذلك بعد ما راح يصير بحرمة. وأن حرمة الغناء إن شاء الله المناقشات تهيئون، وأن حرمة الغناء ليست ذاتية، فتكون هذه الرواية المفسرة في مقام بيان مصاديق الغناء الذي يضل عن سبيل الله وموارده، وهو الغناء المعروف في زمن المعصومين، كن هو هذا الغناء فقط. يبقى في زمن المعصومين كان الغناء فقط هو الغناء الفسق والفجور معروفا، لو لا حتى أبو العتاهية كان يغني بالمواعظ في بعض الأحيان، يعني يغني أو يغنى له بعض الأحيان. أبو الفرج الأصفهاني يقول مثلا فلان صوت غنى كذا بشعر أبو العتاهية، أبو العتاهية واللي معروف هو شاعر الموعظة في العصر العباسي، يعني جدا معروف في هذا الشأن، ولغته بسيطة وسهلة يعني تؤثر بشكل واسع عند العامة، فيغنى كان كلامه كثير شعر كثيرا ما كان يغنى. على أي حال السنة الشريفة الطائفة الأولى الروايات التي ذكرت بيت أو مجلس الغناء، طريقة الاستدلال أن إعراض الله سبحانه وتعالى في مرسلة إبراهيم بن محمد دليل على حرمة الغناء، وهكذا الأمر بالنسبة إلى العبارات النافية في الروايتين الأخيرتين. طبعا احنا اختصرنا بعد ما ذكرنا كل كلامه، فإنها تدل على حرمة الغناء حرمة ذاتية. المناقشة ما هي؟ يبدو أن كلمة بيت الغناء تركيب مشابه لبيت المال أو بيت الأحزان وأمثالهما، وأنه يستعمل في موضع ومكان للمضاف إليه، وعليه فالمراد هنا هو المكان والموضع الذي خصص لهذه الغاية، وليس كل موضع، وحتى لو كان مراد هذه الرواية كل بيت يغنى فيه فإنها لا تدل على أكثر من الكراهة ولا يستفاد منها الحرمة. هاي بالنسبة لروايات بيت الغناء، وبعض الوجوه احنا ايضا كنا متوقفين في دلالة بعض الروايات بالنسبة لنا بيت الغناء. ففيما يتعلق بالرواية الاولى وهي مرسلة ابراهيم، ليس في اعراض الله اي ظهور في حرمة الغناء، وانما هي ظاهرة في مرجوحيته وكراهيته. وفيما يتعلق بالرواية الثانية والثالثة اللتين ورد فيهما حكم المسألة بأجوبة خبرية نافية، فلا يمكن أن نستفيد أكثر من الكراهة، لأن ظهور الجملة الخبرية النافية في مقام الإنشاء في الحرمة موضع بحث وإشكال. يعني الجملة الخبرية مد على الحرمة، أيضا هذه في التوقف أصولي أن الجملة الخبرية مد على الحرمة. على كل حال، والمحقق النراقي من بين الكبار الذين ذهبوا إلى القول بأن الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب والحرمة، ولا يمكن لنا أن نستفيد غير الاستحباب من الموجبة منها والكراهة من السالبة كذلك، ناقلا التصريح بهذا المعنى عن المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والعلامة المجلسي في بحار الأنوار. إذن الجملة الخبرية بعد ما تدل على الحرمة. الطائفة الثانية روايات بيع الجواري، هذه الروايات وإن اشتملت على حكم صريح وواضح بحرمة الغناء، إلا أن الإنصاف يقتضي أن موضوع الغناء ومصداقه فيها غير واضح أبدا، وأن ما ذكرناه في سائر الروايات يرد هنا أيضا. 10 الاستثناءات طبقا لما توصلنا إليه من الروايات، أي انصراف أدلة الحرمة إلى نوع خاص من أنواع الغناء أو الغناء المقرون بسائر المحرمات، لا يبقى هناك مجال للاستثناء في الغناء. يقول بناء على ما ذكر هو أنه الغناء بذاته مو محرم، بعد يقول ماكم حاجة للاستثناء، وهو يفهم الاستثناءات أنها مصاديق للغناء المحلل في مقابل الغناء المحرم، لأن ماكو استثناء، الاستثناء الموضوع متحقق وهو يغير يعني يستثني من الحكم، هذا معنى الاستثناء. واضح إن شاء الله الفكرة؟ إن شاء الله واضح. وعليه يقول لا يبقى هناك معنى للاستثناء في الغناء، لأن ما ذكر من مصادق المستثنيات من الحداء والغناء في الأعراس وساحات القتال والعيدين وتلاوة القرآن وتجويده أو الرثاء الحسيني إما أن يكون مقرونا بالمحرمات أو لا، وفي كلتا الصورتين يكون الحكم واضحا، يعني إذا اقترن يحرم إذا لم يقترن يحل. هذا تقريبا خلاصة، ربما لا تكون خلاصة يعني تامة من جميع الجهات تبين كل مقصود الـ يعني الشيخ، فأتمنى عليكم أن ترجعوا إلى كلامه وإن شاء الله يعني يكون موجود، والحمد لله رب العالمين.
صحيح الإجماع إذا أكل روايات إذا كل دولة روايات